إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ذنوبكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نشرح في بصلاة أهل الأعذار من كتاب منار السبيل، شرح الدليل الشيخ إبراهيم الضوياني رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل. يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والحديث متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض.
صلاة الجماعة كما تقدم لنا أمرها عظيم، وهي فرض عين على كل مسلم ذكر حر سالم من الأمراض، ولذا فإنه لا يعذر بترك الجمعة والجماعة إلا مريض لا يستطيع الوصول إلى المسجد، لا يمكن أن يقام في الصف. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق أو مريض. منافق، وفي رواية معلومة النفاق، أو مريض. هذه من علامات المنافقين تركوا صلاة الجماعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني من الأجر. لذلك فإن هذه يعني أعني الصلاة، صلاة الجماعة، لا يعذر بها إلا المريض. ولقد كان الرجل يؤتى بهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهادى بين رجلين، يعني يعتمد على رجلين حتى يصل إلى المسجد. وقد تقدم لنا يعني ما يتعلق بصلاة الجماعة ووجوبها، خلافا للمتساهلين أو المفتين بغير علم الذين ظهروا حتى ممن ليسوا متخصصين تخصصا شرعيا، تصدوا للفتوى وصار كل منهم يهرف بما لا يعرف والعياذ بالله. نعم تفضل.
قال: والخائف حدوث مرض لأنه في معناه، والمدافع أحد الأخبثين لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. الحديث عند أحمد ومسلم وأبي داود.
نعم، يعني كذلك صلاة الذي يخشى من مرض، كالذي يخشى أن ينفجر مثلا يعني عرق عنده أو يعرضه لمرض خطير ويتوقع أن ينفجر في أي لحظة أو يتوقع أن يستفرغ أو نحو ذلك، يعني يحس باستفراغ يخشى أنه يعاجله قبل أن يذهب إلى المسجد، أو شخص عنده مرض خطير يعني قد يخشى أن يفاجئه بشدة أو نحو ذلك، فهذا يعذر. ومثله الذي يدافع الأخبثين البول والغائط، يعني إذا كان حاقنا أو حاقبا لا يذهب إلى صلاة الجماعة بل يتخلص من هذين الأخبثين، ثم إن أدرك وإلا فلا حرج عليه. ومثله إذا كان بحضرة طعام جاهز، لا أنه يتعود على ذلك، يعني شرع في الطعام ثم قيمت الصلاة فله أن يكمل طعامه ولا حرج عليه. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع أحد الأخبثين عن البول أو الغائط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء وقد يعني جاء الطعام فابدأوا بالطعام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن ذلك رخصة لمن كان الطعام أمامه، أما أنه يرتب لذلك ترتيبا بحيث لقصد ترك صلاة الجماعة فلا شك أن هذا لا يعذر ولا ينبغي له. أما لو جاء الأمر قدرا يخشون أن يتغير الطعام أو أن يتفرق الناس فلا بأس أن يبدأوا بالطعام ثم يصلون، أي ثم يصلوا حتى ولو أدى ذلك إلى تأخير أو التخلف عن صلاة الجماعة، كما قلت وأؤكد على أن لا يتخذ ذلك عذرا دائما أو ذريعة للتأخر عن صلاة الجماعة. نعم
عادة،
هل يتخذه عادة بحيث يرتب لهذا دائما، إذا رأى الصلاة قد أقبلت قال الزوج اغرف الطعام حتى لا يتخلص؟ لا، إذا كان مغروفا جاهزا صار أمامه أو عنده ضيوف يخشى أنهم يذهبون ويتفرقون والطعام جاهز فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم،
إذا حضر العشاء والعشاء
والعشاء
فبدوا العشاء على العشاء،
فقدموا العشاء على العشاء. نعم نعم.
قال: ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. الحديث عند أبي داود.
والحديث الأصح منه عند أبي داود: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، لأن هذا الحديث فيه كلام الذي أورد المصنف، والأصح منه هو هذا الذي ذكرته لكم: فلا صلاة له إلا من عذر. والأعذار هي التي نحن الآن بصددها، وذكر منها الآن شخص يخشى من ضياع ماله، يتهدده لصوص أو تلف أو مثلا يعني مثلا طباخ موظف لهذا الغرض، ويخشى أنه إن ذهب من المكان أن هذا الطعام يتلف أو يحترق، أو مثلا شخص يخشى على ماله من الضياع، هناك ذئب يعني يداهم غنمه أو نحو ذلك، أو عدو يتربص به أو نحو ذلك. ومثله من كان مسؤولا عن حراسة فهو يعذر بترك الجماعة، مثل العسكري الذي هو في نوبة أو وردية معينة تبدأ في وقت معين وتنتهي في وقت معين، وهو مؤتمن على هذا المكان، فمثله يعذر في صلاة الجماعة. ومثله لو كلف في يعني خرافة أو حراسة بستان أو نحو ذلك فهو يصلي عنده ويعذر بصلاة الجماعة إذا خشي عليها وتوقع أنه يترتب على ذهابه إلى المسجد ضرر محقق يغلب على ظنه حصوله، يغلب على ظنه حصوله، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وكل هذه من الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والخوف ثلاثة أنواع على المال من والخوف ثلاثة أنواع على المال من سلطان أو لص
ومن سلطان
ومن سلطان. نعم. والقال والخوف ثلاثة أنواع على المال من سلطان نعم من سلطان
ولص
من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه، وعلى نفسه من عدو أو سيل أو سبع، وعلى أهله وعياله، فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث. وكذا إن خاف موت قريبه نص عليه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة.
هذه كلها أعذار يعني مبيحة لترك الجماعة، ومنها كما ذكر المصنف يعني إذا خاف من سبع، أو خاف على ماله من لص، أو خاف على ماله من أن تأكله السباع، أو خاف على نفسه هو من سبع أو عدو يتربص به الدوائر، أو خاف على قريب له أو أولاده أو أهله من مثل هذه الأمور، أو يعني وجد عنده شخص ينازع يعني في لحظات الموت الأخيرة في سكرات الموت، فله أن يبقى معه ويلقنه الشهادة ونحو ذلك ويعتني به ويغمض عينيه ويذكره بالله، كما فعل عبد الله بن عمر عندما أخبروه أن زيدا يحتضر، ذهب وكان يتجمر لصلاة الجمعة فترك ذلك وتوجه إلى العقيق ليحضر يعني موتى أو حالة عبد الله حالة سعيد بن زيد بن نفيل رحمه الله تعالى رضي الله عنه. فإذن هذه كلها أعذار مبيحة للعبد بترك صلاة الجماعة، أو طبيب مثلا يشتغل في عملية جراحية ويخشى إن قطع ذلك قد يتضرر المريض الذي، وكذلك الطاقم الذين معه من طبيب تخدير أو طبيب أو ممرضين أو نحو ذلك، وكل هؤلاء يعذرون في صلاة الجماعة ولا حرج عليهم. نعم.
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي رضي الله عنه، عبد الله بن عمر العدوي.
نعم نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. الحديث متفق عليه. قال: وروى في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في يوم مطير، وفي رواية لمسلم: وكان يوم جمعة.
كذلك من الأعذار وجود المطر الشديد والوحل، يعني الطين الذي تغوص فيه الأرجل، ولا سيما من كان معه برد وشتاء أو ليلة باردة أو سحب يعني مرابطة أمطار متواصلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي النادي: صلوا في رحالكم في مثل تلك الليلة. فهذه من الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة.
أي السنة أحسن الله إليكم لا تعتبر شبه منسية الآن؟
والله بالنسبة للمطر ما أظنها منسية، مطبقة، لكن في الليالي الباردة لعل الناس مع كثرة الدفء والوسائل الموجودة الآن، ما شاء الله تبارك الله، الواحد يتدثر بعدة أشياء لم تكن موجودة في العصور القديمة، فلعل هذا لا يعتبر يعني ترك لسنة، لكن الشعور بأن هذا الأمر ليس يعني أن الاضطرار أنه لم يبلغ درجة الإيش؟ الاضطرار. وإلا فعندنا مطبق مثل الصلاة، يعني أذكر في أي قريبا أيام كان فيها المطر مرابط، صلى الله يرزقنا الغيث، يعني كان عندنا في زمنة قديمة أحيانا يأخذ المطر شهرا، يأخذ أسبوعا، يأخذ أياما. الآن قلت الأمطار بسبب كثرة خطايا بني آدم، والبهائم تدعو على بني آدم بسبب كثرة أخطائهم التي أدت إلى قطع الإيش؟ القطر من السماء، والعياذ بالله. نقف هنا أحسن.
نعم
طيب، لعلنا نقف
قال
هنا.
بقي أحسن الله إليكم متعلق. أو تطويل إمام لأن رجلا صلى مع معاذ رضي الله عنه ابن جبل ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره.
نعم، عندما صلى رجل خلف الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه أطال ففارقه وصلى وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ معاتبا: أفتان أنت يا معاذ؟ من صلى بالناس فعليه أن يخفف، فإن فيهما الضعيف والمريض وذا الحاجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة.
إلى درس الغد إن شاء الله هنا، ودرس الغد صباحا في درس السبت المعتاد في كرسي الشيخ أبو بكر رقم 4. نعم،
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم من الزوار والمعتمرين تقبل الله من الجميع، يقول بأنه قدم من سفر وأدرك العصر مع الإمام ولم يصلي الظهر، فصلى الظهر وراء العصر، فهل يجزئه ذلك؟
يجزئه ذلك إن شاء الله، يعني إذا كان أدرك العصر، وإن كان بعض الأئمة يرى أنه يصلي الحاضرة ثم يقضي الفائتة، لكن الصحيح أنه يجزئه إن شاء الله. نعم، يعني اختلاف النية لا تؤثر كنية المفترض بالمتنفل والعكس الذي تقدم لنا قبل يومين. قد تجدون عبارة عند بعض الفقهاء: ولا من يصلي الظهر بما يصلي العصر. والصحيح حقيقة الجواز، الصحيح الجواز. نعم،
وهذا يقول يذكر عن شيخ مشهور محترم يقول بأنه يعالج أو أفتى بالعلاج بالنشرة، فليتابع على قوله.
النشرة على نوعين: النشرة معناها أصلا حل السحر عن المسحور، هذا معنى النشرة، حل السحر عن المسحور. وهذه النشرة تختلف باختلاف ما يحل به، فإن كان حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ والأدعية النبوية المشروعة بالآيات والأحاديث والأدعية النبوية، وسلم من أي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فهذه النشرة جائزة، بل قد تتعين أحيانا، قد تتعين. عليك أن تنشر أخاك إذا عرفت أنه ينتفع غالبا بالرقية. فهذا هو القسم الأول، وهو المباح، حل السحر عن المسحور بالرقية. هذه النشرة الإيش؟ الجائزة المباحة. النوع الثاني حل السحر بسحر مثله، وهذا محرم قطعا بإجماع العلماء، ولا يلتفت إلى من شذ، لا يلتفت إلى من شذ عنهم. فحل السحر بالسحر لا يتأتى إلا بالكفر، وما دام السحر لا يتأتى بالكفر إلا بالكفر، فلا يجوز الوقوع في الكفر من أجل حل السحر عن المسحور البتة. ونحن عرفنا أن السحر لا بد فيه من الكفر، كما قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقوله
وما يعلمان من
تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يجوز أبدا بحال من الأحوال. وقد أخبرنا ممن بعض الذين من الله عليهم بترك السحر وقال: والله لولا أنه يوجب الكفر لأريتكم الآن ماذا يفعلون حتى يتوصلوا إلى تأثير ماذا؟ السحر. وهذا قاله غير واحد ممن من الله عليهم بالتوبة، قال: لو كان جائزا لأريتكم العجب مما يفعل من الكفر من أجل أن يكون السحر ماذا؟ مؤثرا. من ذلك أنهم يأمرونهم بالسجود لغير الله، أو حتى لو يخفض رأسه خفضة بسيطة لا يدركها الناس، أو يبول على كتاب الله على المصحف، أو ينجس أي شيء من مسائل أمور الدين أو نحو ذلك. فهذا هو حل السحر بالسحر. لذلك يحرم أن تذهب إلى ساحر ليحل عنك السحر. فإن قال قائل: أنا مضطر والضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، لأن هذه ليست من الضرورات التي تصل إلى حدود أن تستحل مثل هذا العمل الشنيع، وإنما قد تصبر وتلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. ثم إن العمل هذا شرك، والغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة، كما هو معلوم. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال من معضلات العصر، يقول سائل كريم بعد السلام، يقول: أنا أعمل سائقا لأجرة وقد تركب معي النساء وفقا لطبيعة عملي، وبعض المرات أخشى على نفسي من الخلوة، ويذكر أنه بعض المرات للأسف يتلقى بعض المعاكسات، إلى أن يقول: فهل لي أن أضع آلة تصوير كاميرا في سيارتي حتى إن وقع شيء لا قدر الله لا أتهم؟ آلة كاميرا.
أولا، لا أرى أن تحمل امرأة وحدها، إما أن يكون معها نساء أخريات أو أولادها الكبار أو محرمها، على الأقل يكون معها نسوة أخريات، أما المرأة وحدها لا تحملها، ابتعد عن ذلك. ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وابحث عن عمل آخر، فمن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. ومسألة الكاميرا لا تحل هذا الإشكال أبدا، لا تحله، إنما الذي يحل الخوف من الله والبعد عن الشغلة عن هذه الشغلة كلها. نعم. السؤال الأخير شيخ.
نعم، يقول ذكر أحد المشائخ أنه حضر مجلسا لشيخ بن باز رحمه الله،
رحمه الله،
فقال له، يقول سأل أحد الحاضرين،
أحد
سأل أحد بن باز رحمه الله،
آه،
يقول سأل أحد الحاضرين: هل أنت يا شيخ معدد؟ قال: لا، أنا موحد. قال: هذا توحيد الجبناء. يقول: هل يجوز هذا الكلام؟
ولا يقصد يعني موحد ليس بمشرك، فلعل الأمر فيه سعة إن شاء الله. وهذه تروى عن الشيخ رحمه الله تعالى، والشيخ كل من يأتي من الشباب يسألهم، أنا حضرت بعض هذه المواقف وإن كنت لم أسمع هذه الجملة، لكنه كان يحثهم على ماذا؟ على التعدد، يحث الشباب، بل كان يستشهد دائما بالآية على أنها تدل على أن الأولى هو التعدد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء ماذا؟
مثنى،
ولم يبدأ بالواحدة، مثنى وثلاثة ورباع، ثم عند ذلك قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالأولى هو التعدد، والذي ينبغي هو التعدد، لكن من خاف أن لا يعدل وأن لا يقوم بالواجب فلا يعدد. فلذلك يعني لا شك أن هذا من الأمور التي ينبغي الحث عليها. البيوت مليئة بالعوانس، مليئة بالعوانس. أعرف بيتا فيه 9 بنات لم يتزوج منهن واحدة، منهن من قاربت 60، وكلهن موظفات، وبيوتا أخرى وأخرى وأخرى. فيعني ينبغي لنا أن نعالج هذه الظاهرة، وألا نستسلم لغزو الغرب الفكري الذي وغزو التمثيليات الإباحية الهابطة التي تبث عبر وسائل الإعلام، والتي يعني تحذر من التعدد وتشوهه بتلكم التمثيليات الهابطة التي يغر بها كثير من الناس. فعلينا ننفذ أمر الله متى ما وجدت في نفسك القدرة المادية والمعنوية، فعدد وأسهم في إعفاف بنات المسلمين وفي تكثير سواد المسلمين. إلى درس الغد صباحا إن شاء الله تعالى. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.